بودكاست إذاعة قطر.
فرسان ودعاء
على ظهور الخيل قطعوا القفار،
وعلى ظهور السفن جابوا البحار،
ليرفعوا كلمة التوحيد في سائر البلاد،
ولينيروا بالإسلام قلوب العباد.
مدن
مدن
أضاءت بالإسلام
أضاءت بالإسلام،
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
مالي، جزر المالديف.
تتكون جزر المالديف من 1190 جزيرة تبلغ مساحتها 298 كيلومتر مربع، وكانت تحكمها بريطانيا حتى نالت استقلالها عام 1965، ويبلغ عدد سكانها حوالي 309 آلاف نسمة فقط، حيث إن المأهول من جزرها 200 جزيرة لا غير.
عاصمة المالديف هي مالي، ويبلغ طولها كيلومترين وعرضها كيلومتر واحد. حدودها مكتظة بالبنايات، وعدد السكان بها حوالي 65 ألفاً، لكن مع العمال الأجانب والسياح يصل تعدادها 100 ألف.
مدينة مالي هي أكبر المدن والميناء الرئيسي في البلاد، ورغم مساحتها الصغيرة إلا أنها تتميز بالنظافة والنظام، وتكثر بها المساجد والأسواق، كما تتخللها شوارع صغيرة متشابكة تبدو كالمتاهة لمن لا يعرفها، الأمر الذي له سحره الخاص.
لعبت بريطانيا دوراً كبيراً في تغيير شكل المدينة بعد أن اتخذتها قاعدة حربية لها إبان الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 1956 للميلاد أنشأت فيها بريطانيا قاعدة جوية، وذلك خلال الحرب الباردة. هذه العوامل أكسبت المدينة الشكل الحديث الذي تبدو به الآن.
نظام الحكم في المالديف جمهوري، ورئيسها يعين من قبل البرلمان، ويكون التصويت للمسلمين فقط، ودستورها ينص على أن جميع مواطنيها يجب أن يدينوا بديانة الإسلام، وبالتالي فإن الشخص الذي يرغب أن يكون مواطناً فيها عليه أن يكون مسلماً أولاً.
شعب المالديف متدين يحب الإسلام ويحرص على الآداب الإسلامية، والسلوكيات الإسلامية واضحة للعيان، فالحجاب منتشر، ويحترم السكان الأذان، ويقبلون على المساجد، وتغلق المطاعم نهاراً في شهر رمضان، وتمنع المجاهرة بالفطر فيه.
يوجد في المالديف هيئة عليا لمراقبة التطبيق الصحيح لأحكام الشرع الإسلامي في جميع المحاكم، ويقوم رئيس الدولة بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة بالناس، كما يقوم بإلقاء الدروس والنصائح في الإذاعة والتلفزيون.
نسبة الأمية في المالديف ضئيلة جداً، لا تتجاوز 2%، ورغم أن اللغة الرسمية ليست العربية، إلا أنه لا يوجد بين السكان من لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله.
تعتبر السياحة المصدر الثاني للدخل القومي بعد الصيد، والسياحة في هذا البلد مضرب المثل، حيث لا ابتذال ولا تنازل عن المبادئ الإسلامية. يمنع تقديم الخمور للسياح، ويلزم السائح باحترام قوانين البلاد الإسلامية، فلا عري ولا خروج على الآداب العامة.
فقد خصصت الدولة للسياح 84 جزيرة منعزلة حيث لا يسمح للسائح الذهاب إلى الجزر المأهولة بالسكان المسلمين إلا إذا التزم بالآداب الإسلامية. وعلى الرغم من صرامة تلك القوانين، فإن السياحة في المالديف هي أكثر القطاعات دخلاً وانتعاشاً.
عرفت المالديف بالكثير من الأسماء المختلفة خلال تاريخها الطويل لأكثر من 2000 سنة، وقد اشتق الاسم مالديف من تسمية بحارة اليمن للجزيرة بمحل دبيات، والذي ذكره ابن بطوطة في رحلته الشهيرة. وتطور نطق الاسم في اللسان العجمي مالديف، ثم انتهوا إلى مالديف.
لم يترك المالديفيون الأولون أي آثار أثرية، لربما كانت مبانيهم مبنية من الخشب وسعف النخيل والمواد القابلة للتلف الأخرى، ما جعلها تتلف في ملح ورياح المناخ الاستوائي، بالإضافة إلى أن الرؤساء لم يقيموا في قصور حجرية متقدمة، وكذلك لم يتطلب دينهم بناء معابد كبيرة.
في العصور القديمة اشتهرت جزر المالديف بالأصداف وحبال جوز الهند وأسماك التون المجففة والعنبر، واستعملت السفن التجارية المحلية والخارجية لتحميل هذه المنتجات إلى سريلانكا ونقلها إلى موانئ أخرى في المحيط الهندي.
في القرن 12 الميلادي كانت تعرف الجزر باسم جزر المال من جانب العرب الذين كانوا يسيطرون على طرق التجارة في المحيط الهندي.
تشير الدراسات المقارنة في اللغويات والعادات والتقاليد في المالديف إلى انحدار المستوطنين الأوائل عام 300 قبل الميلاد من جنوب شبه القارة الهندية والسواحل الغربية لسريلانكا، وكانوا جماعات من الصيادين.
يعتبر شعب جيرافارو الذي ينحدر من التميل أحد أول المستوطنين في المالديف، يظهر ذلك في أسماء الأماكن والشعر والرقص والتراث الأدبي.
كان سكان جزر المالديف يعتنقون البوذية وتحولوا إلى الإسلام مع أول ظهور للإسلام بالمالديف عام 85 للهجرة، 685 للميلاد، عن طريق الدعاة والتجار المسلمين من شبه الجزيرة العربية ومصر، حيث استقر بعض المسلمين في جزر المالديف واختلطوا بأهلها.
ومع بدايات القرن 12 للميلاد تحديداً عام 1153، وصل إلى جزر المالديف الرحالة المغربي بول بركات البربري، الذي يعده المالديفيون سبباً لانتشار الإسلام في بلادهم. وكان لذلك قصة أسطورية غريبة رواها الرحالة الشهير ابن بطوطة.
يقال إن أبو البركات البربري الأمازيغي بحار مغربي مسلم وحافظ للقرآن الكريم، كان يبحر بسفينة تحطمت به قبالة شواطئ إحدى جزر المالديف وقذفته الأمواج إلى الشاطئ، فعالجه واعتنى به أحد الصيادين الذي جعله يمكث معه حينا من الزمن حتى تعلم لغة السكان الأصليين.
وذات يوم رأى أبو البركات الصياد وزوجته يبكيان بحرقة، وعلم منهما أن القرعة قد وقعت على ابنتهما الشابة لتقديمها قربانا لوحش الجزيرة أو جن البحر كما يعتقدون.
تقول القصة إن السكان اعتادوا أن يقدموا للوحش كل شهر فتاة جميلة بكر، فيأتي الوحش من ناحية البحر ويأخذها كي يسلم سكان الجزيرة طوال الشهر من بطش هذا الشيطان.
حين عرف أبو البركات هذه القصة الغريبة وسبب بكاء تلك العائلة التي وقع الاختيار على ابنتهم الوحيدة لتقدم قربانا للآلهة، قال لهم إنه سيذهب هو بدلا من ابنتهم، وهو ما حدث بالفعل.
توضأ أبو البركات ودخل إلى بيت الأصنام، وبدأ يتلو القرآن الكريم حتى الصباح، فلم يصب بأذى، وهو الأمر الذي كان غريبا لدى السكان الأصليين. وعاد الشاب الكرة 3 ليال، فذهب الوحش ولم يعد في الليلة الرابعة، وتخلص منه القرويون.
ويروي ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في عجائب الأمصار وغرائب الآثار قائلا:
تكرر الأمر 3 أشهر، ونفذ الملك كلمته، وأسلم هو وقومه جميعا، وحطموا الأصنام وهدموا بيوتها. ومنذ ذلك الحين أسلم أهل الجزيرة جميعا وباقي جزر المالديف، وتمذهبوا بمذهبه، وكان على مذهب الإمام مالك. يقول ابن بطوطة:
بلغ تأثير أبي البركات الآفاق، فلم يتوقف عند حاجز نشر الإسلام في الجزيرة فحسب، بل أدخل تأثيرات عدة في اللغة المحلية، منها إدخاله كلمات عربية على قاموسها اللغوي، وأصبح الأهالي يستخدمونها حتى اليوم.
وبلغ تقدير المالديفيين له أن بنوا له قبراً في قلب العاصمة المالديفية ماليه، تحول مع مرور الوقت إلى مزار سياحي يرتاده العاشقون للتاريخ، المحبون للشخصيات التاريخية ذات التأثير القوي في حياة الشعوب والمجتمعات.
في نهاية عام 1887، وقع سلطان جزر المالديف عقداً مع الحاكم البريطاني لسيلان يقضي بتحويل جزر المالديف إلى دولة محمية بريطانية، وبالتالي تخلي عن السيادة على الجزر في مسائل السياسة الخارجية، ولكن الاحتفاظ بالحكم الذاتي الداخلي.
حكمت بريطانيا جزر المالديف 78 سنة، وطوال خضوعها للحماية البريطانية لم تسمح المالديف للبريطانيين بالتدخل في سياستها الداخلية والإدارة المحلية في مقابل جزية سنوية. وقد استقلت جزر المالديف في عام 1965 للميلاد.
فن المعمار الإسلامي في المالديف مثله مثل جميع البلاد العربية والإسلامية، ولكن كان لدور البيئة البحرية نمط فريد في عملية الفن والزخرفة، سيطرت عليه العديد من مفردات الحضارة الإسلامية برؤية إسلامية مع المعطيات المعمارية الكافية التي تخفق بالنبض نفسه وتعبر عن رؤية إسلامية أصيلة ومتميزة.
لا توجد في الجزر منشآت عامة أو خاصة لا تحمل طابعا معماريا دينيا، فلقد تغلغل الإسلام في الحياة البيئية وسيطر على قلوب وعقول الشعب المالديفي، وصاغت الطبائع التي نشرها شكل البيوت والمباني التي تحمل زخارف باللغة العربية وآيات من القرآن الكريم.
وتطورت عمارة بعض المساجد الكبيرة من خلال إعادة بنائها أو عند عمل ترميمات شاملة لها، ومن أمثلة ذلك مسجد الجمعة بالعاصمة مالي الذي أعيد بناؤه عام 1656 للميلاد في عهد السلطان إبراهيم إسكندر الأول.
كما تميزت عمارة المساجد بتصميماتها الرائعة التي تبهر الناظرين، وذلك راجع إلى طريقتهم في بناء الحجارة المالديفية بإمكانية فكها وتركيبها مرة ومرات، مثل مسجد كالهوفوكارو في العاصمة مالي.
وأصبح الفن الإسلامي يشغل حيزاً هائلاً من العبقرية الفنية في المالديف، وظهرت تلك الفنيات المعمارية في مسجد محمد تكرفان في العاصمة، حيث يضم مركزاً إسلامياً له طاقة استيعابية تقدر بأكثر من 20,000 مصلٍ.
لذا عندما تزور المالديف وتتجول فيها لا تشعر باختلاف مطلقاً بينها وبين البلاد العربية والإسلامية، حيث تجذبك مساجدها ومبانيها ذات العمارة والزخرفة الإسلامية التي يشهد عليها التاريخ.
مدن أضاءت بالإسلام.
أضاءت بالإسلام
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
بودكاست إذاعة قطر.